13,000 ساعة دراسة في صف. ترى وايد شغل وايد.
يزقرونك أي وقت لو اللقمة في إيدك توطيها.
عمليات وحالات غريبة ويروح كسور خطيرة. عرف جيمتك إذا زقروك يا دكتور؟ شور الدخاتر بالتعاون ويا مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله مستمعينا في حلقة جديدة من برنامجكم شور الدخاتر اللي يكم على أثير إذاعة الأولى بالتعاون مع مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية. موضوعنا اليوم يمكن مر عليه يوميا بدون ما نوقف عنده، لكن تأثير أعمق مما نتخيل. نتكلم عن صحة الفم والأسنان وعن علاقتها المباشرة بصحة الجسد والنفس. كثير منا يربط صحة الفم بالابتسامة أو شكل الأسنان فقط، لكن الحقيقة أن الفم هو المدخل الأول لأجسامنا، ومن خلاله يبدأ طريق الغذاء والهواء، وفي داخله بيئة دقيقة لو اختل توازنها ممكن تنعكس آثارها على أعضاء أخرى في الجسم. في دراسات تربط بين أمراض اللثة وبعض أمراض القلب، وفي علاقة واضحة يعني بين السكري وصحة الفم، وحتى الجهاز التنفسي ممكن يتأثر إذا أهملنا العناية اليومية بالأسنان. ومن جانب النفسي الضغط أو القلق وغيره يبينون علينا في شكل صرير أسنان أثناء النوم أو شد في عضلات الفك. ومشاكل الأسنان غير المعالجة ممكن تأثر على الثقة بالنفس وجودة الحياة. فهل صحة الفم تفصيل صغير في حياتنا الصحية، ولا هي نقطة بداية لتوازن يمتد إلى القلب والرئتين والمناعة وحتى النفس؟ في هذه الحلقة بيكون وياكم أنا أخوكم الدكتور يوسف الطير، استشاري طب الأسرة، مدير مستشفى إبراهيم بن حمد عبيد الله، وأخواني الدكاترة معي اليوم في هاي الحلقة من مؤسسة الإمارات الخدمات الصحية، الدكتورة ريم جمع المطوع، أخصائية معالجة لبية ومديرة مركز الشارقة التخصصي لطب الأسنان، وأخوي الدكتور جاسم المرزوقي، استشاري العلاج النفسي والأسري في مستشفى القاسمي. أهلا وسهلا فيكم وحياكم الله في حلقتنا شور الدخاتر.
الله يحييك دكتور يوسف.
دكتورة ريم، حياك الله في هالحلقة، والصومين وتفطرين على خير
وياكم إن شاء الله.
والدكتور جاسم حياك الله في هاي الحلقة ويتقبل الله طاعتكم
منا ومنك يا رب.
خلنا نبتدي بداية مع الدكتور جاسم. في وايد ناس تتجنب يعني تسير عن طبيب الأسنان لين ما يستوي الألم جزء من يومه، ويتم على مسكنات كل شوي مسكن، وممكن يوصل الموضوع أنه يأكل على جهة واحدة، مع أن المشكلة ما كانت كبيرة بالبداية لكن لأن الخوف كان أكبر. ليش في رأيك بعض الناس يتحول عندهم الخوف من طبيب الأسنان إلى سلوك يتجنب يضر بصحتهم؟
دكتور يوسف أقول لك سر بيني وبينك. نعم. وبين الدكتور ريم ما يطلع برا يعني
مع المستمعين.
أنا حقيقة واحد من الناس اللي كان عندي هذا الخوف بشكل كبير جدا، إلى أن تلقفتني الحرمة وهي طبيبة أسنان، بدأت هي تعالج أسناني، إلى أن بدأ الخوف هذا بالتدريج شوي شوي
الحمد لله.
لكن للأمانة طبعا هذه حالة موجودة في علم النفس أو في الطب النفسي، وتعرف بالدنتر انكزايتي اللي هو قلق مراجعة الأطباء أطباء الأسنان، وكذلك بعض الحالات توصل لمستوى أعلى من القلق الفوبيا بشكل كبير جدا. طبعا الخوف في البداية ما يكون إلا من الألم، ويرتبط ما يكون الألم فقط، ويكون مرتبط بعوامل نفسية كثيرة جدا. يعني على سبيل المثال ممكن تجربة سابقة أثرت فيني، بالأخص مرحلة الطفولة، لهذا احنا وايد نركز على اخواننا وخواتنا في مركز يعني في مراكز الأسنان، وموجودة اليوم الدكتورة ريم لازم بناخذ معها الموضوع هذا جدا مهم. الأطباء اللي يتعاملون مع الأطفال ان يتركون أثر وتجربة إيجابية. كذلك الخوف من فقدان السيطرة أثناء الجلسة، والخوف أيضا من الألم المتوقع حتى لو ما كان موجود فعليا، أو لا قد قدر الله دكتور أحيانا سماع تجارب الآخرين ممكن يكون من العوامل المؤثرة. وأنا أبحث في هذا الموضوع مر علي نتائج إحدى الدراسات تخيل أن 36% من الناس عندهم قلق من علاج الأسنان، و 12% عندهم خوف يوصل لدرجة أن يتجنبون تماما علاج الأسنان. أحيانا في المستشفى ممكن تجيني تحويلات لبعض الناس اللي ما عندهم رغبة إطلاقا في إجراء هذه العمليات مثل ما أنت ذكرت تماما، وعلى استعداد بأن يتحمل الألم بالمسكنات ولا يروح يتعالج. وأكيد هذه الناس يخضعون لجلسات ونحن نقعد معاهم حتى نحاول شوي شوي نمهد موضوع كيف يقدر تقبل موضوع العلاج.
والله جميل. بس إن دكتور يعني هاي الحالات تتكرر عندك وايد في العيادة؟
هي تتكرر بحسب طبيعة تحويلاتها اللي موجودة من أقسام الجراحة الفك على سبيل المثال، إما لأسباب جراحية فيها خوف أو لأسباب متعلقة بطبيعة نمط الحياة اللي فيها الضغط النفسي وغيره، واللي أثر كثير على الناس في تغير ملامح يعني الفك داخل الوجه، وبالتالي قام يأثر عليهم.
إيه نعم. زين، نرجع حق دكتورة ريم. يعني دكتورة، كثير من الناس يعتقد أن مشاكل الفم تقتصر على الألم أو التسوس، لكن هل صحيح أن سوء صحة الفم ممكن يأثر حتى على طريقة الأكل والكلام وحتى ثقة الشخص بنفسه؟
إيه تمام أخوي دكتور يوسف، طبعا هذا شيء وارد جدا أنه ممكن يأثر على طريقة كلامهم أو أكلهم أو حتى ثقتهم بنفسهم. خلينا نتكلم مثلا من جانب طريقة الأكل. طبعا الشخص لازم يستخدم أسنانه عشان يقدر ينفغ الأكل، فأنت إذا أهملت أسنانك ما غير موضوع التسوس ممكن يصير في عندنا مشاكل في التهابات اللثة. فإذا صار في عندنا مشاكل في التهابات اللثة تتطور إلى التهاب في دواعم الأسنان، ممكن الشخص مع الوقت إذا ما عالجها يفقد أسنانه.
نعم.
فإذا فقد الشخص أسنانه بالتالي ما راح يكون عنده القدرة على أنه يمضغ الأكل بشكل صحيح، وهذا ممكن يأثر حتى على المعدة في المستقبل وعلى نوعية الطعام اللي الشخص ممكن يأكلها.
يمكن يدخل في سوء التغذية وخاصة إذا كان طفل. يعني.
بالضبط بالضبط. الشيء الثاني من ناحية الكلام فعلا يؤثر خصوصا على الأطفال في مرحلة الطفولة لما يبدون يتعلمون يتكلمون في المدرسة، وهم محتاجين أسنانهم عشان مخارج الحروف تكون صحيحة وأصوات الحروف تكون صحيحة. فإذا طفل في مرحلة صغيرة، ونحن نرى هالشيء في أطفال كثير يجونا بالعيادة، فإذا فقد أسنانه في مرحلة الطفولة ما راح يكون عنده مخارج الحروف صحيحة، وبالتالي يأثر على طريقة كلامه. والطفل لما مثلا يتكلم في المدرسة ممكن يتعرض إلى التنمر، تعرض إلى التنمر بالتالي فقد ثقته في نفسه ويبدأ يتجنب أنه يتكلم أو يضحك أو يشارك حتى
الأماكن الاجتماعية.
بالضبط. أو يطلع حتى في المدرسة. اللي إذا بنتكلم عن الكبار شوي ممكن تصير هاي المشكلة في الحالات اللي يصير عندهم التهابات في اللثة وبالتالي يفقدون أسنانهم مع الوقت. صارت في عندنا كثير من الحالات اللي يتجنبون يروحون للمناسبات الاجتماعية بسبب فقدان الأسنان.
إنزين دكتورة، هم يعني عندك أي أرقام أو نسبة معينة مثلا تحضر في بالك أن هالكثر عدد من المرضى يدخلون عندك بهاي الطريقة؟
والله عدد كبير، خصوصا المرضى اللي عندهم سكري. مرض السكري مرتبط ارتباط تام بفقدان الأسنان، لأنه يسبب مشاكل في دواعم الأسنان أو الأربطة التي تمسك السن في مكانها في العظم. فنسبة عالية من مرضى السكري ممكن يكون عندهم هاي الإشكالية. زين أخوي دكتور جاسم، يعني في ناس ما تضحك في الصور مثل ما أنا قلت، أو تتجنب الظهور في المناسبات الاجتماعية بسبب شكل أسنانها، ومع الوقت ممكن أنهم يتجنبون الظهور أو يتجنبون أنهم يضحكون، تلاقينهم مبتسمين فقط بدون ما يطلعون أسنانهم في الصور. من منظورك كاستشاري علاج نفسي وأسري، هل فعلا ممكن مشاكل الأسنان البسيطة مثل ألم مزمن أو إحراج في شكل الأسنان يأثر على نفسية الشخص أكثر ما إحنا متوقعين؟
دكتورة نقيم أعتقد نعم، يعني هذا الشيء ممكن يكون موجود وبشكل أكثر ما أنت تتوقعينه، لأن الابتسامة جزء أساسي يعني في ملامح أو في تعابير الإنسان. إحدى المجلات العلمية وأنا أقرأ حقيقة في هذا الموضوع تشوف بين الأشخاص اللي عندهم مشاكل في الأسنان أو بالأحرى مشاكل بشكل عام لكن بالأسنان بشكل خاص، واحدهم أكثر عرضة للقلق الاجتماعي، ومعروف بأن القلق الاجتماعي له علاقة بتفاعل الإنسان في المواقف والمناسبات الاجتماعية، وبالتالي يتجنبونها وبالتالي يعني تزداد عندهم حدة القلق. كذلك أكثر أو أقل ثقة بأنفسهم، ومثلة الثقة مبنية أيضا بالقبول من الآخرين، وكذلك هم أكثر ميل لتجنب المناسبات الاجتماعية.
يعني دكتور ممكن يعني مثلا يوم كانوا صغار كنا نسمعها، نحن كنا صغار في المدارس كانوا يقولوا له بضرس
بضرس. نعم نعم. وكان لو تذكر دكتور يوسف كان في رسوم زمان أول جيل السبعينات وثمات لحقوها سينان. فكان يقولوا له سينان أيضا لأن هي كان كذا، أو يقولوا له شغلة ثانية بضريس، بضريس كان يقولوا له يعني. فسبحان الله مثل هذه يعني
تأثر عليهم نفسيا يعني.
لا شك تأثر عليهم نسبة كبيرة جدا. يعني تخيل دراسة نشرتها في إحدى المجلات العلمية تقول بأن 30% من الأشخاص اللي عندهم مشاكل في الأسنان ولا يبادرون للعلاج هذيل أكثر عرضة للاكتئاب من البسيط إلى المتوسط. ومن منظور نفسي احنا بنقول بأن الشخص يبتدي يتجنب الابتسامة أو الكلام في المناسبات، هذا يكون يعني ما يكون مجرد تجنب عادي، ولكن مثل ما ذكرنا ثقته بنفسه، تواصل اجتماعي، حتى جودة حياته دكتور يوسف تتأثر. ونشوف بعض الأشخاص يتجنبون التصوير أو حتى يتكلمون وهم حاطين مثلا يدهم على فمهم بالضبط، أو ممكن الحين صار في نوع ترند مثل ما تقول قاموا يلبسون الكمامات كنوع من يعني الثقافة أني أنا بأخفي شيء معين مع أنه ما في يعني لا قدر أو بيئة أو ما إلى ذلك. فهذا الموضوع دكتورين وايد له تأثير كبير جدا،
ممكن يؤدي للانطواء والانعزال يعني.
بلا شك بلا شك, بلا شك.
زين دكتورة ريم، هل فعلا في أمراض عامة ممكن تظهر علاماتها الأولى في الفم قبل ما يكتشف المريض؟ يعني مثل وايدين يعانون من نزيف اللثة.
النزيف اللثة يعتبر من أولى علامات التهاب اللثة. في معظم الأحيان يكون شيء بسيط وممكن يتعالج إذا المريض ما أهمله وما راح إلى عيادة الأسنان. لكن هل يكون له تأثير أعمق من ذلك؟ نعم ممكن. في بعض الحالات إحنا نكتشف أن المريض عنده سكري وهو كان ما يعرف، لأنه من علامات السكر عند المريض يكون في التهاب في اللثة اللي هو من أعراضه النزيف، انتفاخ أو تورم في اللثة، يبدأ يتكون جيوب في اللثة، فراغات ما بين الأسنان وما بين اللثة، يذوب العظم اللي تحت، يبدأ السن يتخلخل. فمن نشوف هالأعراض موجودة بالعيادة نبدأ نسأل المريض هل أنت عندك أمراض؟ هل تتعالج من أي شيء؟ فيقول والله لا. نقول له إحنا في معظم الحالات اللي يكون عندها المريض مصاب بالسكر نشوف هاي الأعراض موجودة، فيفضل أن أنت تفحص السكر وتروح إلى عيادة الطبيب الأسرة مثلا أو إلى أقرب مركز صحي عشان تتأكد من هذا الشيء، ويطلع فعلا المريض يكون عنده سكر مثلا وهو ما كان له علم بالموضوع. من الأعراض الأخرى ممكن اللي تصير تورم أو انتفاخ اللثة، فتزيد يزيد حجم اللثة عن الحجم الطبيعي. في بعض الحالات النادرة ممكن يكون من أعراض اللوكيميا أو حتى سرطان الدم، ويكون المريض فعلا بعد ما عنده فكرة عن الموضوع. ففي أمراض كثيرة مرتبطة بصورة الفم وخاصة اللثة أكثر من الأسنان أو التسوس.
تدري دكتور يوسف، بما أن الدكتور ريم تكلمت عن صحة اللثة والأسنان وهذه الأمور، فيا في بالي أنا أسألك حقيقة عن علاقة يا يقول لك الجيمات بالسكري. ولكن
شكل يكتب الجيمات.
إيه والله سبحان الله. فيا أسألك عن علاقة السكري وصحة اللثة، يعني هل ممكن يكون ارتفاع مستوى السكر في الدم يزيد من التهابات اللثة، وهل ممكن التهاب اللثة نفسه يصعب السيطرة على السكر دكتور؟
هذا سؤال وايد حلو ونشوفه دائما في عيادات طب الأسرة، لكن خلونا ناخذ فاصل ونرجع حق هذا السؤال. أخواني وأخواتي المستمعات للبرنامج، معكم شور الدخاتر، وتريونا وبنرجع لكم إن شاء الله.
شور الدخاتر بالتعاون ويا مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية. 13,000 ساعة دراسة في صف، تناول وايد، شغل وايد،
يزقرونك أي وقت لو اللقمة في إيدك توطيها،
عمليات وحالات غريبة ويروح وكسور خطيرة. عرف جيمتك إذا زقروك يا دكتور؟ شور الدخاتر بالتعاون ويا مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية.
أهلا وسهلا فيكم مرة ثانية في برنامج شور الدخاتر، معاكم الدكتور يوسف الطير استشاري طب الأسرة مدير مستشفى إبراهيم بن حمد عبيد الله، ومعاي اليوم في البرنامج زملائي من مؤسسة الإمارات الخدمات الصحية الدكتورة ريم جمع المطوع أخصائية معالجة لبية ومديرة مركز الشارقة التخصصي لطب الأسنان، ومعايا الدكتور جاسم مرزوقي استشاري العلاج النفسي والأسري في مستشفى القاسمي. أهلا وسهلا فيكم. ونرجع مرة ثانية، كان عندك دكتور جاسم سؤال إذا بتسألنا مرة ثانية. نعم. في على الموضوع اللي تكلمنا عنه.
نعم دكتور يوسف، أنا كان سؤالي إن هل علاقة أو في علاقة بين السكر مرض السكري طبعا وبين صحة اللثة، وهل ممكن ارتفاع مستوى السكر في الدم يزيد من التهابات اللثة؟
نعم طبعا سؤال هذا وايد مهم، بما أن السكري دكتور منتشر في عندنا بين في الدولة اليوم، هذا المرض يؤثر على جسم الإنسان كامل ومنها صحة الفم والأسنان، واللثة تبين في البداية طبعا كأن فيها مثل نزيف، لكن يوم أنت تفحصه ودكتور الأسنان يفحصه يبين أنه عنده مثل التهابات، والتهابات ناتجة عن مرض السكري. المعروف أن مرض السكري يبطئ التعامل أو التفاعل مع الالتهابات ويقلل حتى من المناعة شوية لجسم الإنسان، فأي التهاب بسيط يعني يمكن هذا الشخص يكون يفرك مثلا أسنانه بفرشاة أو شيء واستوى التهاب بسيط، لكن لأن السكري ما يقدر أو عنده مناعة تشوت قليلة فما يقدر يقاوم هالالتهابات والبكتيريا اللي تدخل، فيبتدي عند التهابات تزيد، وبدال ما ينحل المشكلة في يومين ثلاثة أيام أو أربعة أيام عادة يأخذ عند أسبوعين أو ثلاث أسابيع إلى ما يكون تحويل على دكتور الأسنان. وفي مراحل متقدمة يعني أو متأخرة مثل ما تقول والله يعني هو يخاف أن يصير حق دكتور الأسنان، فيبتدي عند حتى تخلخل بعض الأسنان أو تورم، يوصل لتورم وحصول مثل ما نسميه يعني بالعامية الخراية أو مثلا تجمع صديد في اللثة، وهذا طبعا يحتاج إلى تدخل دكتور الأسنان. والمشكلة هنا إذا تأخر دكتور في التحويل أو المريض تأخر في رجوع لدكتور الأسنان قد يؤدي إلى أشياء خطيرة جدا. اليوم الفم أو الأسنان مش مرتبطة بس بالفم أو الحلج، هي ترى مربوطة في الجسم، يعني يمكن التهاب اللثة هذا قد يصل إلى القلب وقد يؤثر على القلب حتى، فالتهاب الأسنان أو اللثة من الأشياء الخطيرة ولازم يكون في تدخل سريع. يحتاج إلى تحويل على دكتور الأسنان بأسرع وقت، ويحتاج أن الإنسان أو الشخص وخاصة المصاب بالسكري يكون ينتبه لصحة أسنانه وما يتريى أي لحظة في التأخير والرجوع إلى دكتور الأسنان. لكن يعني أنا عندي سؤال دكتورة ريم على هذا الموضوع ونتكلم عنه بشوية تفاصيل أكثر. قبل الفاصل كنا نتكلم عن صحة الفم ممكن تأثر على أصحاب المرضى المزمنين مثل السكري وغيره، بس نبغي بعد نعرف أكثر منك شو الأشياء اللي يتم تداولها، ونسمع كثير عن ارتباطها ببكتيريا الفم وأمراض القلب مثل ما ذكرت قبل شوية، وهل فعلا ممكن تدخل البكتيريا من الدم وتوصل تسوي التهاب شديد في القلب، وهل في احتمال أنها تسبب مشاكل خطيرة للقلب ولا لا؟
في بعض الدراسات تشير أن هناك في ارتباط ما بين البكتيريا اللي موجودة في الفم وما بين أمراض الشرايين أو انسداد الأوعية أو السكتة الدماغية، لكن كيف تتم الطريقة هي لحد الآن مش واضحة، بس بعض الدراسات تشير أن هناك في ارتباط. طيب إحنا كدكاترة أسنان شو الاحتياطات اللي المفروض نسويها أو شو الاحتياطات اللي إحنا نتخذها مع كل المرضى بشكل عام؟ يوم بيدخل المريض عند دكتور الأسنان في أسئلة معينة يسألها إياها، هل أنت عندك أي مشاكل صحية؟ هل تعاني من أي أمراض؟ هل تأخذ أي أدوية بشكل مستمر أو بشكل منتظم؟ سويت أي عمليات من قبل؟ هل عندك حساسية من أي دواء أو أكل أو من أي منتجات؟ إحنا ليش نسألهم هاي الأسئلة؟ لأن هي بتحدد لنا طريقة العلاج وإذا في احتياطات إحنا نحتاج نأخذها. طبعاً اللي عندهم مشاكل في القلب اللي ممكن يتسبب إن البكتيريا اللي موجودة في القلب تتسبب لهم في الفم أقصد تتسبب لهم بأي مشاكل في القلب، اللي هو مرضى اللي عندهم خلل في صمامات القلب أو عندهم مشاكل أو عيوب خلقية مولودين مثلاً بثقب في القلب أو أي مشاكل ثانية في القلب. طيب إحنا شو الاحتياطات اللي نسويها في هاي الحالة إذا المريض كان يعاني من من أي مشكلة في القلب نتواصل مع أخصائي القلب أو الطبيب المعالج للحالة عشان نتأكد من الحالة الصحية للمريض، شو الأدوية اللي المفروض يستخدمها أو شو العلاجات اللي المفروض مثلا يتجنبها خلال هاي الفترة، إذا مسموح إن إحنا نستخدم له إبر البنج. طبعا إحنا عندنا البنج الموضعي أنواع، فإحنا نختار البنج المناسب على حسب الحالة. طيب إذا كان المريض محتاج أي تدخلات جراحية وهو كان عنده مشاكل في القلب، عادة أخصائي القلب يكتب له مضادات حيوية تستخدم قبل الجلسة، وهو اللي يحدد شو نوع المضاد وشو نوع الجرعة، ونحن نتبع التعليمات لأخصائي القلب أو الطبيب المعالج. ليش؟ لأن إحنا ما نبغى نوصل المريض يصير في عنده حالة اسمها التهاب الشغاف، وهاي الحالة تصير إذا كان المريض عنده أي مشكلة في القلب من المشاكل اللي ذكرناها، سواء صمامات، اختلال في صمامات، أو في مشاكل العيوب الخلقية في القلب. ممكن إن البكتيريا اللي في الفم توصل عن طريق مجرى الدم إذا سوينا لأي عملية جراحية، وتوصل إلى القلب وتصيب الأماكن الضعيفة في القلب. فهاي من الأشياء اللي إحنا نتجنب إنها تصير بالعيادة، عشان كذي نتأكد إن المرضى من حالتهم الصحية وإنما يكون عندهم مشاكل في القلب قبل لا نبتدي العلاج.
زين دكتورة، تختلف الأعراض من مرض لمرض؟ يعني السكري غير حق مرض القلب، غير أو حق حتى أي مرض في الجسم، تختلف الأعراض في الفم عن غيره ولا لا؟
أمبلا، يعني مرض السكري أكثر شيء نشوفه اللي هي جيوب اللثة، انحسار في العظم، تراجع في العظم، تبدأ الأسنان تتخلخل. مرض القلب ممكن نشوف عندهم جفاف في الفم من تأثير الأدوية اللي ممكن يأخذونها، نشوف عندهم نزيف مستمر في اللثة، ممكن يكونون يأخذون أدوية مضادات، بالضبط مضادات للتخثر الدم مسيلة للدم، فتختلف الأعراض من مرض إلى الآخر.
زين الدكتورة، إذا في مريض في بالقلب أو مريض بالسكري أو مريض بغيره، أنا من ناحية كمريض كيف هو ينتبه لنفسه؟ يعني أنا بغي نوصل اليوم رسالة حق من خلال هذا البرنامج، كيف أوصل رسالة أنه والله المريض انتبه إذا شفت أي عرض من هذا لازم تروح حق دكتور الأسنان؟
طبعا إحنا ننصح جميع الناس مش بس اللي عندهم أمراض مزمنة إلى زيارة دكتور الأسنان بشكل دوري. المفروض يكون في زيارة كل 6 شهور إلى طبيب الأسنان عشان هو يفحص الأسنان في أشياء المريض ما ينتبه لها، لكن الدكتور يوم بيشوفها في العيادة بينتبه إنه في أعراض بدأت تطلع. طبعا إذا صار في عندهم ألم بسيط لا يهملونه، لأنه ممكن يتطور إلى ألم شديد، يتطور إلى التهاب في الأعصاب، يكون عندهم خراج أو صديد في الفم، ممكن النزيف البسيط من اللثة يتطور إلى خلخلة في الأسنان ويصير المشكلة أكبر، فلازم الزيارة الدورية كل 6 شهور، هذه من الضروريات. غير كذي لازم المريض، لأن في مرضى يعتقدون أن دكتور الأسنان ما له علاقة بصحة جسدي الثانية، تسأله شو عندك أمراض يقول ما بقول، على أساس أنه يعني يتجنب أن الدكتور ما يسوي له شيء، لكن من المهم أن الدكتور يعرف، لأن هذا يحدد لنا خطة العلاج الجاية، وعشان هو ما يتضرر، يعني هي لصحة المريض عشان هو ما يستوي له مضاعفات خلال العلاج. فلازم المريض يخبر الدكتور عن صحته العامة إذا عنده أي مشاكل، يأخذ معه قائمة بالأدوية اللي هو يأخذها، يكون في عنده تقرير طبي إذا كان عنده أي حالة مثل مرضى القلب، يكون في عنده تقرير طبي من الدكتور. هذا بيسهل ويخلي طبيب الأسنان يكون عنده معلومات أكثر، وبالتالي يقدر يحدد طريقة العلاج المناسبة.
لأن دكتور الحين إحنا في رمضان، زين، والأكل لذيذ الصراحة، غير أن تو دكتور جاسم يخبرنا عن القيمات، فصراحة مشهنة بالقيمات. هل الأكل يأثر على صحة الأسنان؟ يعني دائما احنا نسمع لا تاكل حلاوة، لا تاكل ما ادري شو، ممكن يخرب أسنانك، وخاصة يوم كنا صغار يضربونا ما تاكل كاكاو وما تاكل حلاوة عشان يخرب أسنانك، ولا تشرب ما ادري شو عشان بيخرب أسنانك. فشو رأيك في الدكتورة في هذا الموضوع؟
انزين، بشكل عام كل السكريات طبعا والأكل اللي فيه أحماض مرتفعة أو نسبة أحماض مرتفعة، مثل المشروبات الغازية، مثل العصائر البرتقال والليمون، هذه إذا خذاها المريض أو المراجع باستمرار ممكن أنها تسبب تآكل في الأسنان. ليش؟ طبيعة الفم يكون فيها بكتيريا، هذا طبيعي عند كل الناس. نعم. لكن المأكولات اللي هي عبارة عن السكريات أو الأحماض تخلي البيئة الفم مناسبة أكثر لنمو البكتيريا. وإذا صار في نمو للبكتيريا زيادة عن الحد الطبيعي المسموح فيه، هني تبدأ تسبب تسوسات للأسنان، تآكل في الأسنان، تلاقي المرضى اللي يشربون مشروبات غازية كثير أو المشروبات الحمضية أو المأكولات الحمضية يصير في عندهم تآكل في طبقة الأسنان حتى لو ما عندهم تسوس من كثرة شرب المشروبات الغازية أو الأحماض. فإحنا ننصح دائما الناس طبعا الاهتمام بتنظيف الأسنان مرتين في اليوم، استخدام خيط الأسنان على الأقل مرة يوميا، تجنب المأكولات والسكريات والمشروبات الغازية والأحماض عشان ما نخلي البيئة الفم تساعد أكثر على نمو البكتيريا.
دكتور يوسف، أنا عندي هنا سؤال حقيقة، وكذلك السؤال يمكن للدكتورة ريم، لأن بعض الأحيان حالات لما تمر علينا في العيادة النفسية مشاكلهم ترجع إلى شكوى ما بين الزوجين أو ما بين الآباء وأولادهم أن رائحة الفم، بالرغم من أن الشخص يقول بأني أنا أخذ بكل التدابير يعني صحة الفم والروائح ما تكون، وأخذ كل الأمور اللي ممكن تحسن من رائحة الفم، لكن مع هذا أنا قاعد أواجه مشكلة، شو السبب؟ لأن تداعيات نفسية وايد خطيرة على العلاقة.
طبعا طبعا دكتور، يعني هذا أعتقد بروحه يحتاج الحلقة كامل، ريحة الفم، لأن ريحة الفم مش مرتبطة بس بالأسنان، ريحة الفم مرتبطة من الفم، من الأسنان والفم والمريء والمعدة حتى أحيانا، وحتى على نوعية الأكل اللي تأكله.
أوف لهالدرجة.
فهي يعني رائحة الفم هاي لها، أعتقد لازم نسوي لها برنامج،
قصة ثانية
لحالة، لأن الوقت يباله يعني وقت طويل. لكن باختصار شديد، أن أي ريحة مختلفة في ريحة الفم يعني لازم يكون فيها تتبع. أول شيء من يبتدي من طبيب الأسرة مثل ما ذكرت، وطبيب الأسرة يسوي فحوصات شاملة ويشيك على كل اللي مثل ما قلنا الفم والأسنان، ويتأكد من صحة الفم والأسنان ويراجع فيها مع دكتور الأسنان، وبعد يتشيك على إذا في أي التهابات داخل البلعوم، إذا في أي التهابات في المريء أو حتى في المعدة. الشيء اللي إحنا نقوله دائما طبعا التهاب الاهتمام بصحة الفم واحد من الأشياء اللي هي تقلل ريحة الفم الكريهة، واللي هي تساعد الإنسان يعني أن يكون ريحة فم زينة. حتى أنا أعتقد يمكن الدكتورة من جانبك إذا بتعلقين على هذا الموضوع، أن صحة الفم والأسنان مهمة جدا في رائحة الفم.
زين أخوي جاسم، إحنا بالنسبة لرائحة الفم عندنا قسمين أو نوعين، خلنا نقول في القسم اللي هو يكون المريض جايينك يقول أنا أحس أن ريحة فمي مش لطيفة أو غير مستحبة، وفي ناس ثانيين يجون يقولون لا إحنا الناس قالوا لنا. ففي بعض الأحيان يكون المريض أصلاً رائحة فمه ما يعني زينة، ما فيها مشكلة، بس هو حاسس أن أسنانه لا يعني أنا عندي رائحة ومحرجتني قدام الناس. فأتوقع يمكن أنتم بعد تشوفون هالنوع عندكم بالعيادة النفسية. وفي النوع الثاني اللي هو حد قايل له، أن أنت مثلاً الزوجة أو حد من الأهل أو الأم قايلة مثلاً حق ولدها أن أنا أحس أسنانك فيها ريحة أو فمك فيها ريحة، فتراجع الطبيب. إحنا مثل ما قال دكتور يوسف، نشيك أول شيء على أسنانه. طبعا الرائحة ممكن تكون من التسوسات اللي موجودة، تكون من التهابات اللثة، ممكن يكون ما عنده تسوس لكن في عنده التهاب في اللثة، هو مش عارف أنه في التهاب، فيكون بعد إحدى المسببات لرائحة الفم. فإحنا إذا في أي أسباب نعالجها، إذا تمت رائحة الفم مستمرة في هاي الحالة نحولهم إلى طبيب الأسرة. لأن مثل ما قال دكتور يوسف يكون في أعراض مثلا ثانية في المريء، في المعدة، في البلعوم هي سبب الرائحة.
بس إذا ثبت دكتورة من خلال ما ذكرتي أنت بأن المريض يخلو تماما من أي أسباب عضوية، هل توجهونهم للمختصين في الجانب النفسي، أو قد مرت عليك حالات وجهتوهم للجانب النفسي حتى يعون بأن هذا نوعا ما دخل في الأوبسيسيف مثل ما يقولون، أو في القلق مثل ما يقولون، وبالتالي لا أنت موضوعك ثاني روح طالع مثلا؟
صح دكتور، نعم هالشيء يصير ونوجههم إلى العيادة النفسية، وهاي مش الحالات الوحيدة اللي إحنا نوجهها. في حالات ثانية غير عن موضوع رائحة الفم، أيلك مريض تشوف أسنانه بالأشعة يقول لك والله أنا هذا الضرس يعورني وهذا الضرس يعورني وهذا الضرس يعورني، ورايح مار على أكثر من عيادة، ولما تشوف أسنانه بالأشعة كلها مسوي لها علاج عصب. طيب هني إحنا نبدأ نشك أن في مشكلة نفسية غير مشكلة الأسنان. فلما نشوف أسنانك طيب أنت معالجنها عصب، فما في أسباب أو احتماليات ان الضرس يكون سبب الالم، لانه اذا تعالج العصب معناته ما في احساس في السن، تكون اللثه سليمه ما فيها اي مشاكل، ومع ذلك يتم المريض رايح راجع يشتكي لك من الم
الالم في توهم الأسنان. المرض
بالضبط هني دخل في توهم
عقب ما تكلمنا من الجانب الجسدي والضعفات. انزين خلونا ننتقل الى الجانب النفسي ونسمع من الدكتور جاسم، هل فعلا في علاقه بين صحة الأسنان وصحة النفسية؟ يعني إذا كان عنده توتر ضغط نفسي مثلا، هل ممكن ينعكس على الفم؟ وفي المقابل هل مشاكل الأسنان غير المعالجة تأثر على النفسية أو يعني على جودة حياته؟ طبعا قبل أن نجاوب هالسؤال خل ناخذ فاصل إخواني وإخواتي المستمعات، فاصل ونواصل إن شاء الله.
شور الدخاتر بالتعاون ويا مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية. 13,000 ساعة دراسة في صف، تناول وايد، شغل وايد،
يزقرونك أي وقت لو اللقمة في إيدك توطيها،
عمليات وحالات غريبة ويروح وكسور خطيرة. عرف جيمتك إذا زقروك يا دكتور. شور الدخاتر بالتعاون ويا مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مرة ثانية رجعنا لبرنامجنا شور الدخاتر، معاكم اليوم الدكتور يوسف الطير استشاري طب الأسرة مدير مستشفى إبراهيم بن حمد عبيد الله، وإخواني وزملائي من مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية الدكتورة ريم جمع المطوع أخصائية معالجة لبية ومديرة مركز الشارقة التخصصي لطب الأسنان، ومعي الدكتور جاسم المرزوقي استشاري العلاج النفسي والأسري في مستشفى القاسم. قبل الفاصل تكلمنا عن سؤال مهم جدا كنا نوجهه للدكتور جاسم، هل دكتور يعني فعلا في علاقة بين صحة الأسنان وصحة النفسية؟ يعني مثلا إذا كان عندك توتر أو عندك اكتئاب أو عندك أي شيء مرض نفسي، هل ممكن يبين على الفم والأسنان؟ وإذا كان في مشاكل الأسنان غير المعالجة ممكن تأثر على نفسية الشخص؟
نعم دكتور، نعم العلاقة ثنائية، بمعنى يعني كل واحد يأثر في الثاني. التوتر والضغط النفسي يأثرون على صحة الفم، من أبرز الأمثلة على ذلك ويمكن بعدين تعلق عليه الدكتور ريم، صرير الأسنان أثناء النوم أو شد عضلات الفك وزيادة التهابات اللثة. في بعض الدراسات أثبتت حقيقة أن الأشخاص اللي يعانون من ضغط نفسي مرتفع كانوا أكثر عرضة لصرير الأسنان بنسبة تصل ل 70%، وهذا يفسر أن في كثير من الأحيان تينا تحويلات نحن من جراحة الفك أو من مراكز صحة الأسنان للتعمق أكثر بمعرفة شو هي الأسباب النفسية وعلاج السبب الجذري، حتى الناس يتخلصون من الأسباب الجذرية في إحداث المشاكل الصحية اللي ممكن يمرون فيها. ثانيا في عندك مشاكل الأسنان نفسها تأثر على النفسية، مثل الألم المزمن أو الإحراج من شكل الأسنان ممكن يأثر على انخفاض الثقة بالنفس، قلق الاجتماعي، وأحيانا أعراض اكتئابية. طبعا هذا يوضح لنا أن صحة الفم جزء ما يتجزأ من صحة النفسية، والعناية فيها تعتبر جزء من العناية من بالصحة النفسية. لكن تدري دكتور يوسف، واحدة من الأسباب اللي أيضا ترفع من مستويات الضغط والاكتئاب والقلق عند المرضى اللي يعانون من مشاكل في الأسنان تدري شنو هي؟ مواعيد بعيدة. ليش دكتور أريم مواعيدكم بعيدة؟ يعني ممكن تعطينا يعني ليش مواعيدكم بعيدة؟ يتشكون كل الناس إلا في عيادات الأسنان، يقول روح تعال بعد 4 أشهر أو بعد 6 أشهر، هذا يسبب له اكتئاب ويسبب له صدق ضيق نفسي، خاصة بعض الناس اللي ما عندهم تغطيات تأمينية. كيف نعالج المشاكل النفسية لهم دكتورة من هذا الموضوع؟
دكتور جاسم يعني شكرا على هالتعقيب. تمام. احنا طبعا عيادات الأسنان تستقبل الحالات الطارئة، سواء عيادات الأسنان اللي عند الطبيب العام أو مراكز طب الأسنان التخصصية، تستقبل الحالات الطارئة إذا عندهم مثلا ألم شديد، عندهم انتفاخ، تورم في الوجه. وكذلك عندنا عيادات تفتح في خلال عطلة نهاية الأسبوع،
ما شاء الله،
في الفترة الصباحية. في كل إمارة تقريبا يوجد مركز واحد يفتح في الفترة الصباحية عيادات الأسنان، فممكن المرضى إذا عندهم حالة طارئة يتوجهون لها. كذلك عيادات الأسنان عند الطبيب العام في مراكز الرعاية الصحية الأولية المتوفرة على مستوى الدولة بعد يستقبلون الحالات الطارئة وجواد جداولهم مجدولة بطريقة يكون فيها خانات مخصصة للحالات الطارئة. فإذا حد عنده أي حالة يقدر يتوجه إلى المراكز هذه يعني بدون انتظار لشهور مطولة.
يعني أحيانا دكتورة ممكن التأخر أو هو مو تأخير ولكن البعد العامل الزمني ما بين الموعد والموعد يرجع إلى طبيعة أن أحيانا بعض العلاجات يتطلب لها وقت، مش بالضرورة أن الموضوع يرجع إلى تأخير أو لا قدر إلى ضغوطات قد تكون موجودة.
صح دكتور، الدكتور هو اللي بيشوف الحالة، دكتور الأسنان هو بيحدد إذا كان هذا المريض محتاج تدخل سريع أو محتاج وقت أطول مثلا للعلاج. في بعض العلاجات اللي نسويها نحط أدوية للمريض ونقول له مثلا يحتاج إلى 3 أسابيع أو شهر بعدين تراجعنا، فهو المريض يحس لا أن فترة العلاج طولت، بس هو هذا من ضمن بروتوكولات وخطوات العلاج.
طيب تفضلي دكتور.
بس تعقيبا دكتور على كلامك بخصوص صرير الأسنان،
نعم.
في بعض الناس ما يكون عندهم علم أنهم عندهم هاي الإشكالية اللي تصير لهم في أسنانهم من الضغط أو صرير الأسنان خلال فترة خلينا نقول الضغط النفسي، مثلا الطلبة خلال الامتحانات، ضغط العمل، فاللي يصير عندهم من الضغط على الأسنان يسبب تآكل في سطح الأسنان. وهاي الحالة منتشرة خصوصا عند الناس اللي يكون عندها مشاكل في الفك، ودائما تسمعهم لما يجي حد يشتكي مثلا من أسنانه أو عنده ألم في عضلات الأسنان أو في الفك، نسألهم هل حد يقولكم إحنا نسمع صوت من أسنانكم وقت ما أنتوا راقدين؟ لأن المشكلة تتفاقم بعد وقت النوم، يعني مش بس وهم صاحين. فيقولون نعم، مثلا حد يقول لي أنا أسمع صوت من أسنانك تطلع. فأنا أوجه رسالة لكل المرضى أو كل المستمعين، إذا عندهم أي مشكلة من هاي النوع يلجؤون إلى عيادة الأسنان بشكل سريع، ما يهملونها، لأن مع الوقت ممكن تسبب مشاكل في مفصل الفك، ممكن تسبب تآكل في الغضروف اللي موجود في المفصل ويستوي العلاج أسرع. فإحنا من البداية إذا عطيناهم بعض التعليمات اللي يتبعونها في المنزل ممكن أن المشكلة تصير أخف.
زين جميل. كان عندك دكتورة عندك سؤال حق دكتور جاسم.
دكتور جاسم، بخصوص أن أنت تشوف مرضى كثير نفسيين عندك في العيادة، هل في أدوية نفسية مثل مضادات الاكتئاب أو أدوية القلق ممكن يكون لها تأثير مباشر على الفم؟
شوفي كمعالج نفسي طبعا أنا ما أوصف الأدوية، ولكن بالرجوع إلى زملائي الأطباء النفسيين أحيانا لطرح مثل هذه التساؤلات اللي هي موجودة، نعم تبين لي بأن بعض الأدوية النفسية ممكن يكون لها تأثيرات غير مباشرة على صحة الفم، وأهمها جفاف الفم. مثلا من أبرز الأدوية المرتبطة بجفاف الفم مضادات القلق والاكتئاب وكذلك بعض مضادات الدهان. جفاف الفم مهم لأن اللعاب يلعب دور أساسي في حماية الأسنان، وهذه المساحة طبعا ترجع لكم أنتم في التعقيب أو التفسير، لكن في نفس التوقيت اللعاب يساعد على تنظيف الفم طبيعيا، تقليل نسبة البكتيريا، حماية الأسنان. وفي من التقارير اللي تصدر عن هذا الجانب تؤكد على أهمية أن الجفاف له تأثير على صحة اللثة وصحة الأسنان بشكل عام. بس مهم أن نحن نوضح أن الفائدة العلاجية الأدوية النفسية زيد يعني هذه الآثار الجانبية، والحل بيكون في التالي من وجهة نظري: 1 ضرورة أن يكون في متابعة لطبيب الأسنان بشكل منتظم مثل ما أنت ذكرتي، على أقل تقدير كل 6 أشهر، شرب كميات من الماء، وكذلك العناية اليومية بصحة الفم حتى نحن نقلل من أي تأثيرات أو تداعيات ممكن يكون لها سبب في اضطراب العلاقة مع الوسط المحيط، وبالتالي ممكن نفقد نحن السيطرة على يعني تحقيق مستوى عالي من الصحة النفسية بالنسبة للإنسان. فهذا الجانب وايد مهم، ويعكس مثل ما تقولون أنا أسميها دائما هذه يعني ضياب الميلس أو صالة البيت. فأول ما تدخل أنت وايد بتدخل في الصالة أو بتدخل في الميلس، فتعاملك، بشاشتك، ابتسامتك، رائحة الفم، تواصل، هذه كلها أشياء تنعكس نفسيا بطريقة مزدوجة.
جميل دكتور، شكرا دكتور على هالتعقيب. دكتورة ممكن احنا نسمع منك ان زيارة طبيب الأسنان لازم تبدأ من عمر صغير، وهل فعلا الطفل يحتاج يراجع طبيب الأسنان من نعومة أطفاله، ومتى بالضبط تكون أول زيارة مناسبة له؟
إنزين، أنا في خصوص هاي النقطة حابة إني أنا أروح لمرحلة ما قبل الولادة.
قبل الولادة.
قبل لا يولد. أتكلم شوي عن الأم الحامل. طبعًا دائمًا نسمع تعليق من الأمهات الحوامل، أنا كل ما يبياه لازم أختصر ضرس. طبعًا وما في علاقة مباشرة ما بين الأسنان وما بين الحمل، لكن الهرمونات تغيرات الهرمونات اللي تستوي في فترة الحمل تخلي لثة الحامل حساسة. فمجرد ما يتجمع شوية بكتيريا أو شوية بلاك اللي هي الطبقة هاي اللزجة اللي تتكون على الأسنان خلال 24 ساعة من البكتيريا، تكون لثتها حساسة، فإذا خلتها بدون ما تعالج المشكلة تبدأ تتفاقم وتوصل إلى التهاب في دواعم الأسنان، وممكن الضرس يتخلخل ويطيح. فهي وللأسف بعد التهابات اللثة لها ارتباط قوي مع الولادة المبكرة وانخفاض وزن المولود.
بس لحظة دكتورة، أنت قلتي نقطة أنا استوقفتني.
تفضل.
التغيرات الهرمونية أثناء الحمل يلعب دور خلنا نقول في الصحة بشكل عام، والجانب اللي ذكرتيه في صحة الأم أو الجنين من ناحية الأسنان. معناته هل الكورتيزون أو للضغوط النفسية أو للاكتئاب أو لهذه الأعراض علاقة مباشرة بتأثير على الجانب اللي ذكرتيه لأنه بعد هرمون؟
لحد الآن ما في دراسات تؤكد أن هناك ارتباط مباشر، بس كلنا نعرف أن الجسم الإنسان وحدة يعني إحنا كلنا يعني نظام واحد. فإذا في جزء يتأثر طبيعي راح يأثر على أشياء أخرى، بس إحنا اللي نشوفه أكثر في المرضى الجانب النفسي اللي هو جفاف الفم مثل ما أنت ذكرت. طبعا جفاف الفم يأثر على تسوسات الأسنان، لأن اللعاب مهم في عملية معادلة الأحماض اللي تكون موجودة اللي تفرزها البكتيريا أو الأحماض اللي تكون موجودة في الأكل. فنشوف عندهم نسبة تسوس الأسنان زيادة عن المعدل الطبيعي، وكذلك التهابات اللثة زيادة عن المعدل الطبيعي. المرأة الحامل لا، ما يصير عندها جفاف في الفم، فما يكون عندها نسبة تسوسات أزيد، لكن نسبة التهاب اللثة تكون مرتفعة مقارنة بالمرأة الغير حامل. طيب
أنا عندي سؤال، سامحني دكتور يوسف، ولكن دائما تنتقدي زوجة في موضوع ما، تقولي روح راجع طبيب نفسي، أنت في عندك مشكلة، ليش ليش أنت تفرش أسنانك بقوة، فبالتالي أنت تتسبب في ارتفاع أو اللثة اختفائها، وبعد ذلك هذا يسبب لك ألم. روح راجع مشاكل يعني، روح راجع طبيب نفسي، عندك ضغوطات. أقول ما له علاقة، يمكن بالنسبة لي أنا أشوفها عادات أثرت على يعني طريقة التفريش، فهي دائما تؤكد على هذا الجانب.
يمكن شافتك متحمس وانت
اتحمس بزيادة او لا لا الا الا افرش
تبقى تنظفها زين.
بعض العادات عندنا دكتور يوسف بان تعرف احنا خلاص اذا ما فرشت بالجو يعني هم تفريشهم ناعم. انا اقول يوم هي تقول لي يعني هذه ما تنفع مع واحد خشن، شيء كيف بتسوي في الموضوع؟ فشو دكتوره تعاقبيني على هذا الموضوع؟
زين، هاي المشكله عاده احنا نشوفها عند الناس اللي مهتمين زياده عن الجسم.
بعد هي طبيبة أسنان مشكلة بعد.
اللي مهتمين زيادة عن اللزوم صراحة بأسنانهم. طبعا احنا ننصح جميع الناس اللي ما عندهم مشاكل في اللثة يستخدمون الفرشاة اللي فيها شعيرات متوسطة. لما تروحون تشترون الفرشة مكتوب عليها إذا كانت شعيراتها ناعمة، شعيرات متوسطة، أو شعيرات قوية. طبعا الشعيرات القوية نتجنبها تماما، ما ننصح فيها أي حد. الشعيرات المتوسطة ننصح فيها الناس اللي ما عندها التهابات في اللثة. شعيرات الناعمة إذا عندهم التهابات في اللثة يستخدمونها. طيب احنا كيف طريقة التفريش؟ طبعا المفروض ان المراجع او الشخص في البيت يستخدم الفرشاة ما الى 45 درجة لفوق، واذا تحت ما الى 45 درجة لتحت، ويبدأ في حركة الفوق إذا كان الأسنان من تحت، وحركة تحت إذا كانت الأسنان اللي نظفها فوق، بدون حركة للأمام وإلى الخلف، لأن هذه ممكن مع الوقت تسبب تراجع في اللثة. بعد ما تسبب تراجع في اللثة راح يكون في جذور الأسنان راح تنكشف، وبعدين جذور الأسنان بطبيعتها الله خالقنها مغطاية باللثة ومغطاية بالعظم، فإحنا لما نحط عليها ضغط زيادة من فرشات الأسنان تبدأ الجذور تتآكل وتتكون عندنا تجويفات في جذور السن، وهذا اللي تبغي الحرمة يعني تتجنب.
تدرين شو صار لما شافت وملت مني أني أنا ما صرت عن طبيب الأسنان؟ جابت لي هدية الفرشاة الإلكترونية. وقالت لي خلاص أنت أنا عيزت منك الحين بكذي استخدم الفرشاة الإلكترونية. فأنا توصين فيه دكتورة؟
الفرشاة الإلكترونية جداً يعني ممتازة لأن فيها سرعات مثبتة، يعني كل واحد يقدر يختار السرعة اللي هو مناسبة لنا، خصوصا إذا كانوا المرضى عندهم مشاكل في المفصل خلينا نقول، أو ما يقدرون يستخدمون الفرشاة العادية، فهي جدا ممتازة. لكن فيها إشكالية واحدة فقط، الفرشاة العادية التي طويلة، الفرشاة الإلكترونية التي دائرتها صغيرة، فالوقت اللي تاخذه في التنظيف يكون أطول، لأن احنا نقول لهم تأكدوا أن أنتوا نظفتوا كل سطح من أسطح الأسنان، فأنت الفرشاة الإلكترونية بتضطر تستخدمها وقت أطول، لكن الفرشاة العادية اليدوية لأنها طويلة فتمسك أكثر من سطح في نفس الوقت. هذا الاختلاف البسيط لكنها جدا ممتازة.
أنا بس آخر سؤال، أنا أدري اليوم أنا أحاول أتحاشى يعني إيه يعني الدكتور يوسف يوجه لي أسئلة، فأنا أتوجه بالأسئلة هذه أحاول أشرد من أسئلته، لكن كم هي المدة المتعارف عليها عندكم المناسبة اللي تستغرق لتفريش الأسنان؟
المدة المفروض تكون دقيقتين ونتأكد أن فرشة الأسنان مسكت كل أسطح الأسنان. وأنا دائما أعطي المراجعين نصيحة أقولهم بعد ما تنظفون أسنانكم مروا لسانكم على سطح الأسنان من برا ومن داخل، إذا شفت أن السطح غير ناعم معناتها الضرس ما تنظف عدل، معناتها لازم ترجع تنظفه، لأن طبقة البلاك اللي تتكون تكون مش ناعمة، فلما نحط أسنان نلاحظ أن لا في اختلاف، معناته أنا لازم أرجع أستخدم الفرشاة مرة ثانية وأتأكد من الأسطح أن تنظفت بشكل تام. فدقيقتين كافيين، لكن إحنا ما علقنا على نقطة الأطفال، لأن إحنا تكلمنا
نبي نرجع حق الدكتور يعني جاسم سحبنا الأشياء ثانية
يستغل الموقف
يستغل الموقف شايف دكتورة أسنان ويبي يسأل أسئلة
زين. فبالنسبة حق الأطفال طبعا تكلمنا عن جزء المرأة الحامل، إن نوجههم إن يزورون طبيب الأسنان مع بداية ظهور أول سن. عادة أطفال الأسنان تطلع على عمر 6 شهور.
6 شهور
يطلعون أول ضرسين اللي هم تحت. نقول حق الأم أي أسنان بتطلع لازم تنظفينها، من غير تنظيف الأسنان نفسها لازم تنظيف مستمر حق اللسان والتجويف الفمي، لأن حتى الحليب اللي يشربونه الأطفال ممكن مع الوقت إذا تم بدون تنظيف يسبب لهم فطريات. وإحنا هذا الشيء يعني نتجنب أن يصير. فمع بداية ظهور الأسنان تقدر الأم تستخدم في فراشي أسنان مخصصة لهذا العمر، بتشوفها مكتوب عليها وقت ما تشتري، وفي معاجين أسنان بعد محددة من الأعمار ما بيكون مكتوب على معجون الأسنان. ليش؟ لأن كمية الفلورايد اللي تكون في معاجين الأسنان تختلف من عمر إلى الثاني، فهي لازم تتأكد أنها تستخدم فرشة الأسنان ومعجون الأسنان المناسب للعمر. طبعا مع التنظيف ضروري زيارة طبيب الأسنان. ليش؟ لأن الطفل لما يتعود من بداية ظهور أسنانه وبداية عمر صغير للتعرف على دكتور الأسنان ويشوف عيادة الأسنان، لما يكبر راح ينكسر عنده حاجز الخوف، بيكون هو متعود على زيارة العيادة وأن دكتور الأسنان يكشف عليه. ما غير ذلك يحطون عنده في العيادة ممكن فلورايد يساعدون أن الأسنان ما يصير لها تسوس، في إجراءات وقائية ممكن دكتور الأسنان يسويها حتى إذا كان المراجع ما عنده مشاكل لا في اللثة ولا في الأسنان.
زين دكتورة كلام جميل هذا. في كان عندنا استفسار دائما يوصلنا نحن في العيادات طب الأسرة، نحن نشوف بعض العادات الخاطئة اللي يسوونها الناس، مثلا يحط لومي ويتم يفرك على أسنانه، يتمضمض ماي وملح، يتمضمض مادة شو يسمونه مادة هاي مثل الحمضية كذا، مادة كذا يتم يتمضمض فيها، يستخدم هذا المعقم اللي فيه مثل سائل المعقم للأسنان ويتم يتمطل، قال هذا يكفيني عن تفريش الأسنان. شو العادات يعني نبغى نسمع منك شو العادات الصحيحة في هذه الأشياء؟
طبعا في غسولات للفم احنا ما ننصح المرضى يستخدمونها إلا فترة معينة وتكون بوصفة من الطبيب، لأنها ممكن تسبب تصبغات في الأسنان، ممكن تسبب أن البكتيريا اللي في الفم يكون لها هبوط في نسبة البكتيريا وبالتالي تنشط الفطريات، ممكن يصير عندهم فطريات، فإحنا ما ننصح المريض يستخدم أي أي شيء بدون ما يسأل طبيب الأسنان في البداية، وهو أكيد ما بيستخدم مثلا ماي وملح أو شيء إلا عنده إشكالية. نعم. فهو يروح يعالج الإشكالية قبل عشان يتجنب استخدام أي شيء.
أنا أعتقد يعني اليوم صراحة معلومات وايد سمعنا منكم إخواني وإخواتي، يمكن كثير منا يأجل زيارة طبيب الأسنان. صحة الفم ورفاهيه جزء من صحتنا العامة، من ثقتنا بأنفسنا ومن جودة حياتنا. إذا في رسالة نحب نوصلها اليوم في هذا البرنامج فهي بسيطة: لا تنتظر الألم عشان تتحرك، خطوة صغيرة اليوم تحميك من تعب كبير باكر. أشكركم ضيوفنا الكرام اليوم دكتور ريم والدكتور جاسم، ونشكركم مستمعينا، ونلقاكم في حلقة قادمة من برنامجكم شور الدخاتر، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
شور الدخاتر بالتعاون ويا مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية.